عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجهبي البخاري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه، قال: باب من ملك من العرب ركيكا فوهب وباع وجامع وفدى وسبى الذرية. هذا الباب عقده، هذه مسألة فيها خلاف أهل العلم، هل يسترق العرب أم لا؟ يعني فجمهور العلماء يرون استرقاق العرب وليس خاصا بالعجمي، والأدلة على ذلك كثيرة، وهذا هو مذهب البخاري رحمه الله تعالى، فكأنه يرد على من يقول أنه لا يسترق العرب وإنما يسترق العجم، فهذا الباب عقده لهذه المهمة. قال: وهذا الباب، هذه ترجمة معقودة لبيان خلاف استرقاق العربي، وهي مسألة مشهورة، والجمهور على أن العربية إذا سبي جاز أن يسترق، وإذا تزوج أمة بشرطه كان ولدها رقيقة. وذهب الأوزاعي والثوري وأبو ثور إلى أن على سيد الأمة تقويم الولد، ويلزم أبوه بأداء القيمة، ولا يسترق الولد أصلا. وقد جنح المصنف إلى الجواز، وأورد الأحاديث الدالة على ذلك، فإذا هذه رد على مثل هؤلاء. قال: باب من ملك من العرب. إذا معنى ذلك أن العرب يملك إذا كانوا كفارا مشركين رقيقا فوهب وباع وجامع، لأنه ملكه جاز. وقوله تعالى: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا، محل الشاهد وعبدا مملوكا، فهذا ما خصه بالعجم، بل عمم كل الناس يسترقون يعني، ولا يخص العجم فقط. وأن ينفق منه رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا، هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. وفي سند متصل المؤلف قال: حدثنا ابن ابي مريم سعيد بن الحكم سعيد المصري من كبار الطبقة العاشرة، قال: حفرنا الليث بن سعد امام اهل مصر من الطبقة السابعة، عن عقيل بن خالد الايلي من الطبقة السادسة، عن ابن شهاب محمد بن مسلم الطبقة الرابعة انه ذكر، قال: ذكر عروة ان مروان والمسور من مخرمة، مروان هذا من التابعين وليس صحابيا، وأما المسور ابن مخرمة فصحابي ابن صحابي، أخبراه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام حين جاءه وفد هوازن فسأله أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم. النبي صلى الله عليه وسلم لما نصره الله سبحانه وتعالى على هوازن، وذلك أن الله سبحانه وتعالى مكنه بذلك، أولا كان في أول اللقاء كان انهزم المشركون، ثم عادوا عليهم كرة وكانوا رماة فانهزم المسلمون، ثم أخيرا النبي صلى الله عليه وسلم بقي مع 12 رجلا إلى آخر ما قالوا، فنادى: يا معشر الأنصار يا الأنصار إلى آخره، فاجتمعوا، ثم رمى النبي صلى الله عليه وسلم أخذ قبضة من تراب وقال: شهات الوجوه، ورماهم بذلك فانهزم. ومن الغريب أنهم جاءوا بأنعامهم وشائهم وأولادهم وأزواجهم، كلهم جعلهم خلفهم، وما أبقوا في بلدهم كذا، بحيث أن دريد بن السمة قال لهم: ما هذه الأصوات؟ لأنه كان رجل كبير. قالوا: هكذا أمر الرئيس. قال: هذا غبي، هذا ما يفعل، كيف تأتي يعني ولو انهزمت هؤلاء يكون لمن؟ قال: لا، أنت رجل خريف، ما تفهم أنت، على كل حال سترى عقبته. المهم، هذه كلها صارت غنيمة للمسلمين لما انهزموا، ولأنهم أرادوا أن يشجعوا أنفسهم بحيث إن أولادهم وأموالهم وأزواجهم وراءهم، فلا يفر أحد، مثل ما وقع هناك تسلسلوا بالسلسلة وكلهم
الله سبحانه وتعالى كتب عليه. فلما هزموا بقيت تلك الأموال والشاء والأولاد والأزواج كلهم أسرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم جمعها في جهرانه وانتظرهم يعني بضعة أيام بضعة ليال، ثم جاءوا هلموا على ما فعلوا وقالوا جاءوا يا محمد إننا كما ترى أنه هزمنا وكتب الله علينا الهزيمة ولو استجبنا لك ما أصابنا ذلك، ولكن نرى أن تعطف جيشك وأن تعطف علينا وترحمنا. فكلموا بذلك فقال أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم، وأما غير ذلك فلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما يتصرف بذلك، يقول أما ما كان لي وأما عشيرتي سنسمح لكم، وأما غير ذلك فلا دخل ذلك. جيش هؤلاء يعني أتعبتموه وقتلتم من قتلتم وبقي من بقي، كيف أسلبهم هذه الغنيمة التي أباحها الله لهم؟ ولكن أنصحكم إذا صليت الظهر فأقوموا فتكلموا وسأشرح لكم وأعلق عليه وهناك يكون خير. فالحاصل لما صلى الظهر قاموا فتكلموا وقال هؤلاء إخوانكم، أمس كانوا ألد الخص إخوانكم وعطفهم ويلطفهم وقل لهم هؤلاء إخوانكم جاءوا تائبين مسلمين، ف يعني ويريدون أن تردوا عليهم أموالهم وذراريهم فماذا؟ فقال هو سبق أما ما كان لي ولي بني عبد المطلب فهو لهم. ثم مشى القبائل كلها يقول يتكلم هذا يتكلم هذا يقول أما ما كان لنا ولي بني فلان وهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم الآخر إلا ثلاثة قبائل. لما تكلم رئيسهم قال أما ما كان لي ولي فلان فلا، فكذبه قومه قالوا لا كذاب، أما ما كان لنا فهو إلا هذا. المهم النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان منكم على حظه فسوف نعوضه فيما يستقبل، فيما يستقبل سنعوض ستة قلائص بقلصة بناقة واحدة ستة، أما الآن فمحتوم أن تردوا إليهم أموالهم كله على رغم أنفسكم، ولكن ماذا من كان لا يتنازل نعطيه نعوض ستة بديل. وأولا قال لهم اختاروا إحدى السبيل قبل أن يكلم هؤلاء، قالوا إحدى الأمرين إما إلى ذريتكم وأزواجكم وإما أموالكم. لماذا؟ لأن هؤلاء تائبوا ولقد أباح الله لهم ذلك وقد دخل في حزتهم، كيف نصلبهم؟ إذن إحدى الطائبتين. فقالوا إذن نختار السبيل الأموال خلاص تروح. فبعد ذلك المال هذا هو موضوع المسألة الذي تكلم فيه بذلك، وأخيرا اتفقوا على ذلك وأخذوا ذلك، وهذا هو ما القضية التي أشار إليها هنا. فسألوا أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم الاثنين، فقال إن معي من ترون في تفسيرات، معي من ترون معناه الأموال والسبايا كلهم معي على في حوزتي فاختاروا إحداهما، أو معي من ترون معناه الجيوش هذا الذي ترونه الجيوش الدرغام هؤلاء الضراغمة كيف أردهم بماذا؟ لا يمكن أن نتنازل لكم من جهتين أو من طائفتين، إنما واحدة فقط، اختاروا إحداهما. فماذا؟ وأحب الحديث إلي أصدقه، فاختاروا إحدى الطائفتين إما المال وإما السب. ولقد كنت استأنيت بهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال المفروض بعد نهاية المعركة تقسموا الغنائم، لكن بذلك أراد إدخال الجبر مصائبهم، وإن كان الشيطان أغراهم وأغواهم لكنه برأفته وشدة شفقته أراد أن يخل عليهم سرور نوعا ما، فاستخر قسمة ترك قسمة الغنيمة لئلا يدخل في أيدي الناس. واستأنيت بهم عدة أيام ماذا؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم انتظرهم بضع عشرة ليلة انتظرهم حين قفل من الطائف، فلما تبين لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين إما السب وإما المال، قالوا فإنا نختار سبينا، المال مال اذهب ويجي فدنا المال السب. الشاهدون من القصة والسب معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يتنازل هؤلاء عرب هوازن كانوا كلهم أرقاء وكانوا كلهم يقسمونهم ويملكونهم ويبيعونهم ويتسرون بهكذا، هذا محل الشاهد يعني من أقوى الدليل هو هذا. فقام النبي صلى الله عليه وسلم بالناس
أي بعد أن اتفق هؤلاء وحزم الأمر، ماذا تريدون؟ نريد الاثنين. قال لا، أما الاثنين فلا، إحداهما، لأن هؤلاء الجيش لا يذهبوا عليهم السدى، إحداهم. فاختاروا السبي فقال أكلم بعد ذلك الجيش. فقام نصف الناس فأثنى على الله ما هو أهله، ثم قال أما بعد فإن إخوانكم، في أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أعداءكم، هذا الموقف وهكذا، لكنه قال فإن إخوانكم، فإن إخوان أعداء أمس كانوا اليوم بسبب الإسلام وسبب التوبة صاروا إخوان، فإن إخوان هذا تركيك وشفاعة له. قد جاءونا تائبين وإني رأيت أن أرد إليهم سبيهم، هذا ما في كلام، يعني ما في كلام، السبي نرد عليهم. فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل، لكن يعني إذا أراد بعض الناس ألا يتنازل من حقه كما ذكرنا من بعض القبائل التي أبت ذلك، قال ماذا؟ ومن أحب فليفعل، كلهم ومن أحب أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما وفق الله علينا فليفعل، المستقبل إن شاء الله غنائم تأتينا، فمن ذلك نعوذه أن إذا قال لا أتنازل. قال فارجعوا حتى قال فقال الناس طيبنا ذلك لرسول، هذه كلها إيه؟ كلهم بصوت واحد قالوا طيبنا طيبنا طيب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، أما هذه كلها جملة ما تكفي، لازم كل قبيلة تنحاز إلى رئيسها وتبدي ما لها، لأنها لا تخشى الآن حياء، قالوا طيبنا طيبنا هناك، ويأتينا عرفاؤكم ويرفعون أمركم إلينا، ومن طيبهم ولم يطيب فهذا هو السبيل. فإذا ماذا؟ طيبنا ذلك. قال إنا لا ندري من آذين منكم ممن لم يأذن، من آذين منكم، لأن صوت واحد هذا ما يحصل، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم رؤساؤكم أمركم. فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم، يعني فرضوا بذلك، ثم رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم طيبوا أذن، فهذا الذي بلغنا عن سبي هواذن، هذا كلامه الزهري، فهذا الذي بلغنا عن سبي هواذن. وقال أنس رضي الله تعالى عنه قال أبو عباس رضي الله تعالى عنهما للنبي صلى الله عليه وسلم فهديت عقيلا، وهذه قصة أخرى وقد سبقت قريبا. وهذا أيضا محل الشاهد أنه لم يفادي نفسه إلا لأنه حل عليه الأسر، ولو لم يفادي نفسه ولو لم يعفو عنه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لكان عبدا، ودل على أن العرب تسترق إذا يعني كانت محاربة لله ولرسول صلى الله عليه وسلم. وبسهل متدقى قال حدثنا علي بن الحسن، علي بن الحسن المشكيك هذا مروزي، هذا ثقة حابل الطبقة العاشرة، قال حدثنا أخبرنا عبد الله بن مبارك الإمام المعروف، قال أخبرنا ابن عون عبد الله بن عون الأرطبان البصري، قال كتبت إلى نافع، نافع مولى بن عمر، كتبت فكتب إلي، وهذا فيه إشارة إلى أن كتابة نوع من أنواع التحمل. أنواع التحمل عندنا كم؟ ثمانية، ثمانية، وهي السمع، ثم القراءة، وثم العرض، ثم الإجازة، ثم المناولة، ثم إيه؟ ثم الكتابة، خمسة، ثم إيش؟ ثم الإعلام، ثم الوصية، ثم الوجادة، ثمانية. فمن هذه الخمسة معتبرة ولها أدلتها يعني من النصوص، منها السماع، هذا أغلب أحوال النبي صلى الله عليه وسلم كان يملي على الناس مما جاءه من الوحي وغيره. الثاني قراءة أو العرض، وهذا في دليله كما سبق لكم في كتاب العلم، احتج البخاري رحمه الله باب العرض على العالم على المحدث أو العالم، وأورد حديث ضماء بن ثعلبة قال الله أمرك أن تصلي الصلوات الخمس، قال نعم، فهذه قراءة على النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر ضمام قوم بذلك فأجازوه، فهذا هو دليلها. وأما الإجازة فهي إجازة تنقسم لها قسمين، المقدمة منها المناولة، لماذا أخرها؟ الإجازة قسمين، قسم إجازة مع المناولة، وهذه مقدمة على الإجازة مجردة، ويناول الكتاب العالم كتابه أو مرويه للطالب ويجزه، أو المناولة فقط هنا إجازة، وهذه أيضا أرفع من الإجازة. وماذا؟ الإجازة أرفع منها من المناولة مجردة، فيجيزه ويقول له أجزت الكتاب فلان، ما في مناولة، فمناولة مناولة دون إجازة، ومع الإجازة أيضا، وهذه أرفعها
ثم بعد ذلك الخامس وهذه دليلها المناولة هي قصة علي وأبي بكر رضي الله تعالى عنه. النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه كتاب نقض العهدي لأبي بكر رضي الله عنه لما ولاه يحج العام التاسع حجة أبي بكر رضي الله تعالى عنه. ثم هذه مناولة دليل المناولة. ثم بعد ذلك تبين له أن العهد لا ينقضه إلا الذي ربطه عقده أو أقرب الناس إليه. وأبو بكر بعيد عن علي فدعا علي رضي الله تعالى عنه فألحقه بأبي بكر وأمره أن يأخذ الكتاب ويقرأه في الموصل. هذه هي الإجازة المجردة عن المناولة، لأن المناولة كان لأبي بكر، فلما جاء دور علي ما ناوله، إنما قال له خذه من عبد الله الإجازة. هذه الإجازة، الإجازة كما يقول إيش رأس مال، ويقول شعبة لو جازت الإجازة لبطلت الرحلة. ما يرى الإجازة أصلا، لكن الراجح أنه له دليله وأنه وأنها طريق مستعمل. أنا ما أجز إلا الذي درس عليه، لأن هذا كما قال شعبة الله مستعان. هذا يقول إيش في يوم واحد يقول يريد أن يطلب المسافات كلها، وهذا لا، يطلب العلم كما طلب الأولون، ثم بعد ذلك ما تبقى من ذلك يستجيز، وهذا معقول. وأما الإجازة مجردة هذه صعبة. المهم جائز لكم أن استعمله العلماء. ثم الكتابة، والكتابة دليله وقد عقد البخاري لهذه كلها، عقد للسماع الباب الأول، ثم باب طرح باب العرض أو القراءة على المحدث، ثم عقد بعد ذلك باب الكتابة، يعني ما جاء في الكتابة، ثم أورد في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم كتب لأمير السرية كتابا وقال لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا، أعطاه ذلك الكتاب وأمره أن لا يقرأه إلا في مكان في وادي نخلة، ثم نفذ ذلك. وهذا هو الكتابة، كتب له النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى، وكتب إلى النجاشي، وكتب إلى قيصر، هذه كلها أدلة يعني أن العلم يؤخذ بالكتابة، ومن جملة ذلك ما نحن فيه. وأما الثلاثة فلا عبرة بها، الوصية والإعلام والوجادة، هذه تكفي للعمل بها لا للرواية، فالرواية منقطعة. ومن الغريب إن يعني هذه الأشياء في الآونة الأخيرة أو في عصرنا هذا وقبله أحملها في هذه المهمة. ولا يقول مسلم قال النبي بلا رواية لخوف الكذب، يقول طلعت الأنوار. يعني لا ينبغي لمحدث أن يكون الحديث الذي يعني يقرئه أو يقرأه أو يسمعه للناس أو يقرأ عليه إلا بسند متصل، وإلا فما الفائدة يعني؟ فهذه كلها. ومن الغريب انه يعترض علي بعض الناس في كتابتي وبالسند المتصل كذا وقال كذا وكذا. هذه الاشياء انا تذكيرا لما اهمله الناس، حتى اهل العلم الان اعرضوا عن هذا، مع انهم يعلمون ان روايات هذه التي يدرسونها ويملونها للناس كلها منقطعه، لازم ان يكون سنده متصلا به. ونسخ اسنادها قد اتحد، ندبا اعيد في كل متن في الاسد لا واجبا، والبدء في اغلبه به يعني به أي أدرج وباقي أدرج معه وبه، هذه معمول بها قبلي، وقد عمل بها القسطلاني في شرح البخاري في كل حديث يأتيه وبه إليه قال من أول كتاب إلى آخره، هذا هو. وقد ذكر المصطلح أن الرسائل المتقدمة كان في رؤوسها حواشي تكتب الأسانيد كلها، فهم يقولون يستحسن أن يكون السند يقرأ بكل كتاب، لكن قالوا بعد أن يقرأه في أول كتاب وبه إليه قال، معنى ذلك وبالسند متصل المؤلف قال كذا، حتى يكون الكتاب من أول كتاب إلى آخر مسلسلا بالسماع أو بالقراءة أو بالإجازة. وأما يقول يفتح الكتاب أي كتاب قال حدثنا فلان، بل بعضهم يقول حدثنا، حدثك أنت حضرت، حتى ما يقول قال المؤلف، لأنه ما يدري يعني ما مصطلح الحديث يقرأ ولا يعمل به، ومصطلح النحو يقرأ ولا يعمل به. هذه الواقعة الكارثة التي حلت بطلاب العلم، يقرؤون النحو ويلحنون. غريب غريب، كتاب محقق عندي أقرأه كل يوم الثلاثاء، هنا نحوي وحققه وشكله كله وقد أخطأ فيه يعني مئات مواضع، فهذا يعني غريب. مصطلح الحديث يقرأ، ما فائدة التدريب وما فائدة نخبة الفكر وما فائدة الألبية إذا لم تعتني بالأسانيد؟ هذه يعني
الله المستعان. الحاصل الكتابة نوعون قسم من الأقسام أو من الأقسام الثمانية للتحمل تحمل الحديث. وكتب إلي ماذا؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني مصطلقة، أي أغارهم غافلون يعني، وهم غارون غافلون، وأنعامهم تسقى على الماء، فقتل مقاتلهم وسبى ذراريهم، وسبى ذراريهم، هذا محل الشاهد، وسبى ذراريهم، وبنو مصطلق من خلص العربي، وقد استرق النبي صلى الله عليه وسلم ذراريهم، فدل على أن العرب تملك تسترق. وأصاب يومئذ جويرية، من جملتهم جويرية أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها من تلك السبايا، فالنبي صلى الله عليه وسلم استولدها. قال حدثني به ابن عمر وتسرع بها، حدثني به ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول نافع، وكان في ذلك الجيش، وكان ابن عمر حاضرا في ذلك الجيش. محل الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم سبى ذراري بني مصطلق، فدل على أن العرب تسترى. وبسهل المنتظر قال حدثنا عبد الله نسبة النسي، وقال أخبرنا مالك ما مدار هجرة عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، ربيعة ابن فروق، أبو عبد الرحمن اسمه فروق، هذا شيخ مالك، شيخ مالك وكان فقيها، ويقال له ربيعة الرأي لأنه يكثر الفتاوى بالرأي، حتى إنه ندم في آخر حياته عند النزع، قال تراجع من ذلك، لما سألوا قال لا يعني، فتراجع من ذلك، وكان يعني فقيها، كان مالك شيخ مالك هذا، ويقال أن الحظ لمالك. قال حدثنا ربيعة، قال يا الشيخ من هو ربيعة هذا؟ يعني ما شاء الله تكفر عنه، ها هو إذا تحت الأسطان نائم روح له، لأن الحظ لمالي ما هو محظوظ في الطلاب، فما عرفه الناس، وحتى بعض الناس بعض الطلاب الغرباء قال له من هو؟ قال ها هو هذا في المسجد النبوي، هو جنبه كان نائما. فالحاصل ماذا؟ هذا ربيعة الرأي، قالوا له محدث وكذلك فقيه، لكنهم عابوا عليه كثرة الفتاوى بالرأي. عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز عبد الله بن محيريز المدني أنه قال رأيت أبا سعيد هو الخدري رضي الله تعالى عنه فسألته فقال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني مصطلقة فأصبنا سبيا من سبي العرب، هذا محل الشاهد، سبوا العرب تسبى، فاشتهينا النساء يعني لأنهم خرجوا معي المسافرين، فاشتدت علينا العزبة أي يعني البعد عن النساء، وأحببنا العزلة، وأحببنا العزلة أن نعزل معناه يجامعون هؤلاء السراري ثم لا ينزلون يعني فيها وإنما خارج، وأحببنا العزلة. فهذا فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قلنا لماذا نعزل من دون أن نعلم حكمه، لأن صلى الله عليه وسلم يأذن لنا أم لا، فسألناه عن ذلك قلنا يا رسول الله كذا وكذا فحصلنا ونحن نريد ماذا، والسبب في ذلك أنهم يريدون أن يبيعوا هؤلاء الإماء، أن يبيعوا هؤلاء الإماء ويستفيدوا من ثمنها، فإذا ولدت منه خلاص انتهى لا يمكنه أن يتصرف فيها، فإذا يعزل خارج لأن لا تحمله، وهذه فائدته، وإذا رجع إلى بلده ووصل إلى زوجته خلاص يستغني عنها ويبيعها ويستفيد منها. فبهذا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اشتدت علينا عزوبة عزبة، وكذلك أيضا نريد أن نستفيد من أثمانهن، فماذا نعزل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ فقال ما عليكم أن لا تفعلوا، لا بس لا ما عليكم أن لا تفعلوا، هذا معناه الأولى أن لا تفعلوا، كأنه يريد أن يميل للجائز، ولكن أن لا تفعلوا، ما من نسمة كائنة يوم القيامة إلا وهي كائنة، ولو حاولت ما حاولت ستكون وبدون يعني أن تشعر أنت. رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن عندي أمة يعني أجامعها وأعزل عنها، قال أعزل وسوف يأتيها ما قدر لها، وجاء يوما فقال يا رسول الله إن الجارية حملت ولا زلت أعزل، فقال هو هذا الذي قلت لك، إذا أراد الله إنفاذ أمر ما في مانع، يعني معناه أنه ظن في يوم ما أنه أنزل خارج وإذا هو جوا، فهذا هو السبب في ذلك، الله إذا قدر شيئا ما له مانع. فإذا قال له إيه؟ قال تفعلوا لا تفعلوا اتكلوا توكلوا على الله، يعني معناه الأولى أن لا تفعلوا، الأولى أن لا تفعلوا، هذا يستفاد منه عدم العزل وجوازه أيضا، وجوازه أيضا. ولذلك قال جابر رضي الله عنه كنا نعزل والقرآن ينزل، فدل على جواز العزل، ولكن هو خلاف الأولى. وكذلك أيضا ما كان حديث من الصناعة الحديثية من الأدوية وكذا، فاستفاد العلماء من هذا جواز استعمال منع الحمل لهذا. قال والشاهد من هذا أن هؤلاء سبوا سبايا عرب، فدل على أن العرب تسترق. ولسان المتصف قال حدثنا زهير بن حرب أبو خيثمة الصغير قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن عمارة بن القعقاع من الشبرمة عن أبي زرعة أبو زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لا أزال أحب بني تميم. قال وسيأتي تمامه لا أزال أحب بني تميم. قال وحدثني سلام محمد بن سلام سلام قال أخبرنا جرير بن عبد الحميد عن المغيرة عن المغيرة بن مقسم الضبي عن الحارث الحارث بن يزيد العقلي عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى وعن عمارة بن قعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال ما زلت أحب بني تميم منذ ثلاث سمعتهن، سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم بني تميم أحبهم منذ ثلاث، قبل ذلك ما كنت أحبهم، وأما الآن فأحبهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم نوه بشرفه. يقول فيهم سمعته يقول فيهم سمعته يقول أولها أول الثلاثة هم أشد أمتي على الدجال في آخر الزمان، أشد أمتي على الدجال بنو تميم، هذا شرف له في ذلك الوقت يكونون أشد الناس لمقاتلة الدجال. قال وجاء صدقاتهم صدقات بني تميم، فهذا فيه جواز نقل الصدقات من بلد إلى بلد آخر للحاجة، والمسألة فيها خلاف وقد تقدم لنا في كتاب الزكاة وذكرنا أن الأدلة الصحيحة تدل على جواز ذلك للحاجة من بلد إلى بلد آخر إذا كانوا محاوج أكثر من هؤلاء أو بصلة أو رحم مثلا بصلة الرحم، فبذلك تنقل صدقتك جاي. قال صدقاتهم، فقال نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه صدقات قومنا، هذه الصغة صغة شرف، صدقات قومنا بنو تميم يعني معناه هم قبيلتهم في الأعلى في الجد الأعلى يلتقي، لكن شرفهم بقوله قومنا، قال أنا أحبهم لهذا، يعني صلى الله عليه وسلم قال صدقات قومنا. قال وكان سبية منهم، سبية أي مسبية جارية منهم، هذا محل الشاهد للباب، معنى ذلك أنهم عرب بنو تميم وسبي منهم سبايا، فدل على أن العرب تسترق. سبية منهم عند عائشة رضي الله عنها فقال أعتقيها أعتقيها، أمرها بالعتق لتحسن إليها، فإنها من ولد إسماعيل، أي لأن العرب من ذرية إسماعيل فينبغي أن تحترميها، وبنو تميم منهم فاحترميها وأكرميها بالعتق، فدل على أنها كانت مملوكة، فأن فمنه استفاد أن العرب تسترق، وهذا هو المذهب الراجح. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا بابه باب فضل من أدب جاريته وعلمها، فضل من أدب جاريته وعلمها لم يمهلها بل علمها تعليما وأدبها تأديبا، فهذا له إحسان خاصة إذا تزوجها. السند المتصل على حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المروزي ابن راهويه وأنه سمع محمد بن فضيل بن غزوان النبي الكوفي عن مطرف بن طريف الكوفي الطبقة السادسة عن الشعبي عامر بن شراحي عن أبي بردة أبو بردة بن أبي موسى اسمه كنيته وقيل عامر وقيل الحارث عن أبي موسى رضي الله تعالى أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له جارية فعلمها فأحسن إليها، أحسن إليها في إنفاق عليها وكذلك في تعليمها، ثم أعتقها وتزوجها كان له أجران، كان له أجران بإحسانه إليها تعليمها ثم كونها ثم تزوجها له أجران. فإذا الإحسان إلى العبيد أو إلى الإماء هذا أمر مستحسن شرعا وله فضل مثل هذا. وبالسهل منطلق قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم العبيد إخوانكم فأطعموهم ما تأكلون، هذا باب عقده لأهمية، وذلك أن بعض الناس إذا كان عبيد عنده إذا كانوا خدم يستهينون بهم ويبخسون حقهم، فجاء الشرع بالتشديد على ذلك، جاء الشرع بالتشديد على ذلك والتنويه بشرفهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول العبيد إخوانكم، إخوان أخوك هو أخو لأنه آدم، فأطعموهم مما تأكلون. إذا كان عندك طعام خاصة لكونك سيد قومك سيد بيت أهل بيتك، وعامة الناس يكون من طعام غير ذلك، فبعض ذلك الطعام أطعم خادما للعبيد. كان لهم عادة، هكذا عادة الناس أن عبيدهم وخدمهم يأكلون طعاما دون ما يأكله سيدهم. فيقول نبي صلى الله عليه وسلم أعطهم ما تأكلون، لماذا؟ لأنهم إخوانكم، فاحترموهم وأكرموهم حتى يستشعر بنفسه أنك أخو، أنك إيه؟ أنه أخوه. وفي سهل المتطق قال وقوله تعالى وَأَبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ أي البعيد وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ، هذا الذي تجلس معك مثلا في الدرس أو بغير ذلك، صاحب الجنب، وبني السبيل وما ملكت أيمانكم، هذا محل الشاهد، وما ملكت أيمانكم، فأمر الله سبحانه وتعالى بالإحسان إلى ما ملكت الأيمان. إن الله لا يحب من كان مختالا يختال على الناس، مختالا فخورا، مختال يتكبر على الناس، كبر هذا أمر عظيم. والفخر باللسان يتفاخر على الناس ويتطاول عليهم ويقول أنا فأنا وأنا وأنا، فهذا غير محبوب عند الله سبحانه وتعالى بل مبغوض. فلا ومن جملة ذلك ماذا؟ الوالدان والأقربون وابن السبيل، وهؤلاء من كان مختالا فخورا يبتعد عن نفع هؤلاء. ولذلك الله سبحانه ختم الآية بقوله إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، وهو الذي يبتعد عن خدمة ونفع هؤلاء المذكورين في هذه الآية. قال أبو عبد الله ذي القربى معناه القريب لك، قريبك نسيبك، والجنب الغريب أجنبي عنك، هذه كلها أمر الله سبحانه بالإحسان إليه. ومحل الشاهد هنا وما ملكت أيمانكم، فأمر الله سبحانه وتعالى بالإحسان إلى ما ملكت اليمين، وهذا لأن لهؤلاء حقا عليك، فأعطي كل ذي حقا حقا حقا. وبالسهل المتصف على حدثنا آدم بن أبي ياسر العسقلاني قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال حدثنا واصل بن الأحدب، واصل بن حيان الأحدب الكوفي، قال سمعت المعرور بن سويد، واصل ابن حيان كوفي بن ثقة مشهور من طبقة الأعمش، واصل هذا المعرور بن سويد أيضا كوفي يكنى أبا أمية من كبار التابعين، وقال عاش 120 سنة. المعرور بن سويد قال رأيت أبا ذر غفاري رضي الله تعالى، رأيت أبا ذر غفاري رضي الله تعالى عنه، أبو ذر جندب بن جنادة وقيل غيره الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه، وعليه حلة، الحلة نوع من اللباس يكون ثوبين من نوع واحد، نوعين واحد، إذا كان من نوع واحد يعني القميص السروال أو الفنيلة والإزار وإلى آخره، هذا يسمى حلة. والحلة عادة إنه أصحاب الأموال هم الذين يلبسونها، فيقول وجدت أبا ذر لابس حلة وعبده مثله حلة، فقلت له هذا على عادة خلاف الناس، على خلاف عادة الناس، كيف تقول يعني كذا وكذا يعني وتعطيه كان حلة بعضه علي وبعضه عليه، فقال خذ هذا اسحبه من عبدك وضمه إلى ما عندك ويكون لك حلة كاملة زينة، وأما تفرق كذا وكذا فهذا شيء. يقول له يسأله عن هذا، فقال له ماذا؟ وعلى غلام حلة، فسألناه عن ذلك فقال إني سببت رجلا، فقالوا إنه بلا رضي الله تعالى عنه، فغاضب يوما دخل الشيطان بينهما فقال يا ابن السوداء، بس هذا هو الكلام، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال وشتاه إن أبا ذر سبني وعيرني بأمي، فاستدعاه فقال له أعيرته بأمه؟ قال نعم يا رسول الله، قال إنك امرؤ فيك جاهلية، إذا لا زلت على جاهلية، قال وأنا في هذا السن يا رسول الله، أنا من خيار الصحابة، قال لو أنت في هذا السن لا زلت على هذه أعمال جاهلية، إذا تلبسها ولو كان تقيا وريعا، لكن هذا لا ما ينبغي وما يليق بعظمته ورتبته. فقال ويقال إنه قال وضع خده على الأرض يقول لا أرفعها حتى يطأ دلال خدي هذه، الله أكبر، هذه التوبة. فالحاصل إن أبا ذر رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم بذلك اليوم ماذا نصيحة، ماذا قال له؟ فقال لي، فسألناه عن ذلك فقال إني ثاببت رجلا فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم أعيته بأمه؟ ثم قال إن إخوانكم كانت هي سوداء، أما ثم قال إن إخوانكم خوالكم خدمكم، إخوانكم خوالكم، بالعكس إخوانكم خوال يعني إيه خوالكم إخوانكم في روايته، يقول إن إخوانكم خوالكم خدمكم، جعلهم الله تحت أيديكم بسبب ليه؟ بسبب ما نالهم من الشرك ومخالفة عبادة الله، جعلهم عبيدا لمخلوقاته. فإذا ماذا؟ وفي رواية أخرى في خارج الصحيح يقول ولو شاء لجعلكم تحت أيديه، بالعكس يعني، ولكن الله سبحانه ورفق بكم. فماذا؟ فمن كان أخوه تحت يدي فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس. هذا محل الشاهد لأبي ذر رضي الله عنه، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ألبس عبدي مما ألبسه، فلو جمعت بين الحلة ونظيرتها لفقت عليه ولا لبس دوني. وهذا ما هو هدي الرسول عليه الصلاة والسلام الذي يعني أشار علي به، فهذا هو السبب. ولا تكلفهم ما يغلبهم من العمل، الخدم لا يكلفون إلا ما يستطيعون. وهذا وإن فإن كلفتموه وإن دعت حاجتكم إلى أن تكلفوهم ما يغلبهم فأعينوه، أنتم قوموا معهم واشتغلوا ذلك الشغل، يعني بحيث أنهم يساعدونهم في ذلك. هذه كلها ماذا؟ التسوية، التسوية بين ماذا؟ بين هذا بين آدمي وآدمي. فالشرع له حدوده، هذه عبيد هؤلاء ذل يعني أذلهم الشرع. لماذا؟ لما حل بهم من الشرك والكفر والإباء. فالله سبحانه وتعالى شرع في احترامه وأن لا يؤذوا وأن لا يقال له ما يغلبهم. وكذلك أيضا أي مناسبة يقول لك أعتق عبدا، جامع في رمضان أعتق عبدا، يعني ظهر من امرأتي أعتق عبدا، يعني قتل إنسانا عبد، كل شيء. لماذا يريد تخليص هؤلاء من هذه من هذا الردك؟ لماذا؟ لأنهم وإن كانوا تمردوا في الأول في الآخر أسلموا، فلذلك يستحسن. ولذلك يقول لك فعيدك رقبة مؤمنة، يعني اشتر ذلك. لماذا؟ لاحترام كونها مؤمنة. فلذلك يعني الشرع ما قصر في هؤلاء، بل أوجب على الموالي أن يتعاملوا معهم تعامل الإحسان. قال رحمه الله تعالى: باب إذا أحسن العبد إذا باب العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيده. العبد أحسن عبادة ربه مستقيم على الصراط المستقيم، وعبادة وإلى سيده بما أمره بيقوم قياما يعني بالاثنين. فهذا ماذا له؟ له أجرا. والزهري متصدق قال: حدثني عبد الله بن سمتك عن أبي عن مالك مام دار هجرة عن أبي مولى بن عمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، هذا مستفسر بالمدنيين من أول إلى آخره. فعبد الله بن سلمة مدني الأصل وقد سكنها زمانا زمان وانتقل إلى البصرة، فإذا وجدناه مع سند البصري نقول بصري، وإذا وجدناه مع المدنيين نقول مدني. قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العبد إذا نصح سيده أخلص في معاملة سيده وأحسن عبادة ربه كان له أجر مرتين. الله أكبر، مرتين، السيد يؤجر مرة وهو يؤجر مرتين. ولذلك قالوا إن هذا أبو رافع الصائغ لما أعتق بكى، قالوا له: العبيد إذا أعتق يمرحون ويفرحون وأنت تبكي؟ قال: المال لا أبكي، كنت على أجرين فبقيت على واحدة، كيف لا أبكي على هذا؟ كان راتب 1000 ريال فخصمه من 50 ريال، كيف يتحذر؟ وماذا شعوره؟ كيف لا يبكي؟ يبكي. فهذا هو العاقل، العاقل هكذا يفكر، إن العيش عيش الآخرة ولا يفكر في الدنيا دائما. فهذا يقول إذا أحسن عبادة الله وأحسن معاملة ربه فله أجران، أحد من أجر أجرين مرتين، أجر مرة. وبسهل المنتجق قال: حدثنا محمد بن كثير العبدي قال: أخبرنا سفيان الثوري عن صالح، صالح بن صالح بن حيان، وقال صالح بن حيان بحذف صالح، وقال صالح بن صالح بن حي كله واحد، الطبقة السادسة، كوفي ثقة، عن الشعبي، عن الشعبي هذا كان عابدا زاهدا وكان يبكي يشير بالبكاء ولكنه خارجي. ولذلك يقولنا ضحك تبسم الثوري أحسن من بكاء صالح. هو ما يحدث حديثا ولا يتلو آية إلا ويبكي، والثوري ما هو هكذا، يصير التبسم والضحك، يقول التبسم الثوري أحسن من بكائه. لا لأنه كان خارجيا، لكنهم أجابوا بأنه ما خرج ولكنه يرى ذلك يرى. وبعضهم يتهمه بأنه لا يحضر الجمعة ولا الجمعة، وعلى كل حال فيه كلام كثير، وهذه يعني عيوبه مع كونه زاهدا عابدا. عن الشعبي على عامر بن شرعان عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما رجل كانت له جارية أدبها قبل قليل تقدمها فأحسن تعليمها وأعتقها وتزوجها فله أجران، وأيما عبد أدى حق الله وحق مواله فله أجران ممن أجر مرة. وقد تقدم لكم في كتاب العلم ويعني أن ثلاثة ثور أجرهم مرتين، هذا واحد وبقي الواحد وهو أهل الكتاب، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فله أجران. وقد ذكرنا هناك عدة ومنه أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، يعني الذين قيل إنهم أجروا أجرين هناك ذكر في الفتح عدة يعني مناسبة. وفي سهل المنتظر قال: حدثنا بشن محمد البخاري قال أخبرنا عبد الله المبارك قال حدثنا أخبرنا يونس بن يزيد الأي عن الزهري أنه قال: سمعت سيد بن مسيب يقول قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للعبد المملوك الصالح أجران. الصالح يعني جمع بين مصلحتين، مصلحة العبيد مصلحة الموالي ومصلحة ربه. قال: والذي نفسي بيده، هذا من أبي هريرة رضي الله، لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. هذا الكلام لأبي هريرة على الراجح، وقيل إنه مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم ويقولنا ويردنا عليه بقوله وبر أمي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت محيا حتى يبرها، فلذلك ما ينبغي. أو ثانيا النبي صلى الله عليه وسلم ما يتمنى أن يموت عبدا، فلذلك قالوا هذه كلها ترد على من يقول إنه مرفوع. لكن الآخرون أجابوا تقديري هذا، هذا ترغيب لأمته أن يعني يكونوا أن يروا هذه مرتبة عظيمة، فمن باب التشجيع قال هذا. والأولى أن نقول إنه أبي هريرة لأن كانت أمه حية، ويقول لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت مملوكا. لماذا؟ لأن يعني المملوكية يمنع من هذه كلها، لا جهاد ولا حج ولا يعني كذا، فلذلك قال لو أحببت ذلك. فإذن هو ناسب أن يكون من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، هذا هو المناسب. وبعضهم أول ذلك وقال إنه مرفوع. وبسبب متفق على أخبرنا قال حدثنا إسحاق بن نصر، هذا منصوب إلى جدي، إسحاق بن إبراهيم بن نصر، إسحاق بن إبراهيم بن نصر منصوب إلى جدي. قال حدثنا أبو أسامة حماد أسامة بن زيد القرشي مولاهم الطون التاسع عن الأعمش أنه قال حدثنا أبو صالح ذكوان السمان الزياد عن الطبقة الثالثة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم ما لأحدكم، هي نعم ما، نعم ما سدد سكينة، نعم نعم ما، نعم ما لأحدكم يحسن عبادة ربه وينصح لسيده. نعم ما، هذا خطاب للعبيد، يقول أن تحسنوا عبادة ربكم وأن تحسنوا معاملة سيدكم، لأن فيه أجرين عند الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: باب كراهية التطاول على الرقيق. باب كراهية التطاول على الرقيق، إنه رقيق فعبدك لا تتطاول عليه بلسانك، بلسانك ولا بيدك، لا تضربه ولا تسبه ولا تعبه، وإنما كما سبق أحسن إليه وأعينه بما إذا شق عليه العمل. قال: وقوله عبدي أو أمتي كذلك، وحكم قوله هذا ورد النهي عنه ورد يعني الجواز، فهو يقول هذا يعني إيش؟ يعني كأنه يجمع بين النهي وبين الحديث الذي تدل على الجواز، وذلك يقول إذا كان من باب التطاول فأحاديث النهي عن أن تقول عبدي وأمتي فعل هذا، إذا كان افتخار إذا كان تطاول، وإذا كان غير ذلك يجوز. وهذا هو الذي يشير إليه قوله في هذه الترجمة التطاول، كراهية التطاول على الرقيق، إذا كان من هذا الباب ممنوع، فلا يجوز لشخص أن يقول هذا. وقوله تعالى: والصالحين من عبادكم وإمائكم، هذا دليل على جواز أن تقول عبدي وأمتي، والصالحين من عبادكم وإمائكم، فالآيات تدل على هذا. قال إذن هذا ماذا نقول؟ هذا ليس من باب التطاول، إنما هو أن يقول عبد. قال: عبدا مملوكا، آية أخرى عبدا مملوكا، دل على أنه قول عبد. وألف يا سيدها لدى الباب، وألف يا سيدها لدى الباب، يوسف وامرأة العزيز ألف يا سيدها لدى الباب. سمه سيد، ما هو سيدا، زوجها. قال وقال من فتياتكم المؤمنات، فتيات سمها فتى، فذلك فتى فتيا يعني فتيا يعني فتيات جمع، هذا جمع فتى فتيات. وكذلك أيضا يجوز أن يقال يعني فتيات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم، سمه سيد، فدل على جواز استعمال هذا. واذكرني عند ربك، سمه ربا، فدل على جواز أن يقول ربي. وإنما ينهى في مثل ذلك إذا كان على غير على قصد سيء. قال وقال عند ربك معناه سيدك، تفسير هذا. ومن سيدكم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء من سيدكم؟ فلان. قالوا من سيدكم؟ فدل على أنه قالوا السيد، قالوا السيد. والسيد لا يطلق إلا على الله، إذا كان بأل لا يطلق إلا على الله، وأما بدون ذلك فدلت على هذه الآيات آياته. وهذا الحديث على أنه يجوز إطلاق ذلك. وبالسالي مطلق قال حدثنا مسدد مسرهد قال حدثنا يحيى قطاع عن عبيد الله من عمر العمري عن نافع قال حدثني نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا نصح العبد سيده استعمل اللفظين العبد السيد، لكنه بالإضافة كما قالوا السيد يطلق على الله، وأما سيد بدون إضافة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ابني هذا سيد، وكذلك أذن بالإضافة سيدكم جائز، وكذلك العبد. وأحسن عبادة ربي كان له أجر مرتين. الشاهد هنا للباب قول النبي صلى الله عليه وسلم العبد سيد، هذا جائز. وبالسهل المتصف قال حدثنا محمد بن علاء أبو كريب أحد مشايخ الستة قال حدثنا أبو أسامة حماد عن بريد، بريد بن عبد الله بن أبي بردة، وكنيته أيضا أبو بردة، أبو بردة الصغير، وجده أبو بردة الكبير ولد أبي موسى. عن أبي بردة يروي عن جده هو بريد بن عبد الله بن أبي بردة، وجده أبو بردة شيخه أيضا. عن أبي موسى والأشعري رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للمملوك الذي يحسن عبادة ربه، مملوك سمه مملوك، ويؤدي إلى سيده سمى سيد هنا، الذي له عليه من الحق والنصيحة والطاعة أجران، إذا قام بهذه الحقوق له أجران. والشاهدون سماه مملوكا وسمى يعني سيدا وسمى مالكه سيدا. وبسهل المنطلق قال حدثنا محمد، محمد بن سلام وقيل هو محمد بن رافع النسابه قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال أخبرنا معمر بن راشد عن همام بن المنبه الأبناوي أخوه بن المنبه الطبقة الرابعة أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقول أحدكم أطعم ربك وابدئ ربك وليقول سيدي ومولاي، ولا يقول أحدكم عبدي أمتي وليقول فتاي وفتاتي وغلامي. هذا الحديث مخالف لما سبق، يعني أن هذا يمنع أن يقول عبدي أمتي، وقد سبق لنا إطلاق هذا. فكأن البخاري بالترجمة جماعة بين النصين، فيقول إذا كان من باب التطاول والاستعلاء على العبيد ما يقال بهذا اللفظ، ما يقال بهذا اللفظ، بل يسمى باللفظ الأخف من ذلك فتايا وفتاتي، هذا أولى وأقرب. وبسهل متصف على حدثنا أبو النعمان هذا محمد بن الفضل عارم السلوسي البصري قال حدثنا جرير بن حازم، جرير بن حازم بن زيد والد وهب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أعتق نصيبا له من العبد، هذا محل الشاهد، من العبد سماه عبد، فكان له من المال ما يبلغ قيمته قوم عليه قيمة عدل وأعتق من ماله وصار كله مولا له بماله، وإلا وإن لم يكن له مال يبلغ قيمة العبد فقد أعتق منه ما عتق، وبقي على العبد أن يستسعى أو يعتقه أو يعتقه أصحاب الأنصباء الشركاء حتى يتخلص من الرق. وبسهل المتصف قال حدثنا مسدد بن سنعي قال حدثنا يحيى قطاع عن عبيد الله العمري أنه قال حدثني نافع مولى بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع ومسؤول عن رعيته، ما في هناك من البشر إلا وهو راع ومسؤول عن رعيته، كل أحد بقدر ما له من الحقوق ما عليه من الحقوق هو مسؤول عن رعيته. ف فالأمير الذي على الناس فهو راع عليه وهو مسؤول عنهم، كيف عملتهم وكيف تركتهم وكيف رعيت حقوقهم مسؤول. والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، كيف قمت عليهم وكيف وجهتهم وكيف ربيتهم. والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم، كيف تقوم على زوجها وتقوم على ذات يده وتربي أولاده أم لا، مسؤولة عن ذلك. والعبد راع، هذا محل الشاهد، والعبد راع على مال سيده، هذا سمى سيد وهذا سماه عبد، على مال سيده ماذا اسأله وهو مسؤول عنه. ألا فكلكم راع، هذا تأكيد لما سبقه، فكلكم كل أحد من المكلفين راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أي فانتبهوا لهذه المسؤولية، انتبهوا لهذه المسؤولية ولا تتهاونوا فيها، فإنكم سوف تسألون وسوف تجازون على ما عاملتم فيما استرعاكم الله سبحانه وتعالى به. فلا ينبغي للشخص أن يقول أنا بريء أنا كذا. أقل حاجة مرت علينا آية واعبدوا الله ولا تشركوا هناك، قال والصاحب بالجنة ما أبقى شيئا ومن السبيل وإلى آخر ما قاله، والصاحب والجار الجنبي والجار القربة ذي القربة والجار الجنبي والصاحب الجنبي ومن السبيل، ما في هناك أحد يعني نسلم منه، لا بد أن نراعي حقوق هذه الجميع بكل ما نستطيع. فإذا لم نكن بذلك فنحن مسؤولون أمام الله سبحانه وتعالى في تلك الدار. وما المخرج وما الجواب؟ نعيده من الآن، أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت، ماذا قدمته وماذا أهبته وماذا لن تزال قدم عبد يوم القيامة حتى يصار الأربع، عن عمره فيما أفنى وعن مالي من أكسسه وفيما أنفقه وعن شبابي فيما أفنعه وعن لي ماذا عمل. هذه لازم نعد لها عدتها، وينبغي. لذلك كان السلف يحاسبون أنفس كل يوم، التجار كلهم عندهم دكاكين لازم في الليل يحاسبون أنفسهم كم دخل وكم خرج وإلا يخسر. فإذا المؤمن هكذا تاجر ربحه في الآخرة هناك. فإذا كل يوم ماذا عملت من منذ الصباح الباكر إلى غروب الشمس، يحاسب نفسه، حاسبه قبل أن تحاسب. اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. فإذا ماذا، فنحن نكون على أهبة واستعجال لتلك الدار، لازم أن نعد عدتها. وأما الإهمال والموت بغتة، بغتة يأتيك سيارة حديثة السيارة مات فلان الله يرحمه، ما في غير هذا ولا يستطيع أحد أن يرده. فإذا كان كذلك فينبغي للعبد والعاقل أن يتأهب لتلك الدار، ويعلم أن عليه مسؤولية كبيرة كثيرة اتجاهات يعني يمين شمال أمام فوق تحت كلها مسؤولية، فينبغي لنا أن نتأهب لذلك اليوم. قال ماذا بسند منتظر، قال حدثنا مالك بن إسماعيل الحباري قال حدثنا سفيان بن عيين عن الزهري محمد بن مسلم أنه قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا زنت الآمة فجلدوا، هذا محل الشاهد، إذا زنت الآمة. سبق لنا أن صلى الله لا تقول عمتي، ثم جاء هنا غزل في الأمة، إذن لا بد من الجمع بينهما. إذن هذا النهي له محل وموقع إذا كان متطاول متفاخر ومحتكر للعبد لا تقول هذا، وإلا فيطلق عليه أمة. فجلدوها ثم إن زنت فجلدوها ثم إن زنت فجلدوها في الثالثة أو الرابعة فبيعوها ولو بضفير، أيوة لو بثمن بخس قليل. هذا يتساءل الناس أو يسأل سائل ويقول إذا كان إيش من علامة الإيمان، يعني معناه النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، كرهها وأبغضها يبيعها على أخيه، ما التوفيق بين هذا وذاك؟ فقال أهل العلم إن تبدل الأيدي له سر، جعل الله في سره، تبدل الأيدي له تأثير. هذا كان ما عنده هيبة بالنسبة للآمة هذه، فإذا تبدل الملك الثاني يعني يجعل الله له هيبة فتخاف سطوته ولا تتعرض للزنا، هذه واحدة. النهاية الثانية ربما كان ما ذاك ما يتعرض لها يجامعها ويسكن شهوتها فهي تحتاج إلى أن تزنيها، وهذا الثاني يقضي حاجتها ويغنيها عن الحرام، فهذا أيضا له وجه. وعلى كل حال
يعني هذا لا يدل على أنك استأثرت على أخيك، وإنما هو لمصلحة يترتب عليها ما تستفيد ما تنتج منه الأمة وكذلك مالكها. والشاهد هنا الأمة. قال رحمه الله تعالى باب إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه. إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه، يعني الخادم يعني ماذا يحاول ويزاول الطب والشيء وكذلك أيضا المرق وما إلى ذلك، ثم يأتيك بطعام جاهز وتقول ضعه هنا وتوكل على الله، هذا ما هو من سمة المؤمن. المؤمن يقول اجلس وكل معي، لكن نفسه ما سمحت له بذلك، أقل حاجة أقرص من هذا ومن هذا ومن هذا وأعطيه، يعني ماذا؟ لأنه يعني نفسه اشتاقت إلى هذا الطعام وما تناول منه خوفا منك، فإذا ينبغي أن تكرمه بذلك. إذا آتى أحدكم صاحبه بطعامه ماذا يفعل؟ يفعل هكذا. والسهل المتصف قال حدثنا حجاج بن محمد أبو محمد الماطي البصري قال حدثنا شعبان قال أخبرني محمد بن زياد الجمحي قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا آتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه، يعني ما يكلف إنسان شاق على النفس، يعني الله سبحانه وتعالى برأفته على لسانه صلى الله عليه وسلم قال ما تكلفون أن تجلسوا، ولو قال لك أجلسوا وليأكل معك لازم يأخذك هذا، لكن الله برأفته قال إذا لم تسمح نفسك ما نكلفك، ولكن نكلفك بماذا؟ بما يجبر خلله أن تطعمه من الطعام ولو لم يجلس معك، هذا هو المطلوب منك. يقول فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمتين أو لقمتين، ما هو طعام نصفه ولا كذا، لقمتين أو أقل حاجة يكسر به شهوة جوعه، أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين، فإنه ولي علاجه. هذا تعليل ذكر للحكم مع علته، وإنما أمركم الشارع بهذا لأنه تكبد يعني علاج هذا الطعام حتى أوصله جاهزا إلى سيده، فينبغي أن يحترم ويكرم بهذا. أكله ثم لقمة لو قالوا أكله، لأن هذا يستدعي أن يكون كثيرا. هذا كأنه يشير المسألة فيها خلاف، وهي هل العبد يملك أم لا، خلاف بين الفقهاء. يقول بعضهم لا يملك، والظاهر أن مصنف يميل إلى هذا لأنه عقد هذا البوق على النبي صلى الله عليه وسلم نسبه إلى سيده فدل على أنه لا يملك، وبعضهم يقول يملك، وبعضهم يقول إن ملكه يملك إلا فلا، وهذا هو الوسط. لكن البخاري يقول إيه النبي صلى الله عليه وسلم يعني ماذا نسبه إلى سيده فدل على أنه ملك له، وعلى ونسبه إلى سيده. والحديث الآخر من باع عبدا وله مال فماله لسيده، هذا يثبت أن العبد يملك، وهذا يقول إيه ومال والعوز يعني راع في مال سيده يدل على أنه مال سيده، إذا ارتاح له في التجارة مولاه والتجارة هو ملكه، دل على أنه ملكه ملك العبد. فنقول نجمع بينهما أنه المال العبد راع في مال سيده فيما إذا كان مال سيده وليس للعبد شيء، أما إذا كان له مال ولسيده مال فهو مالك لما ملكه سيده أو أذن له في ملكه، فهذا هو المذهب القريب. والثاني منتظر قال حدثنا أبو لينا حكم نافع البهراني الحمص قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة من السابعة عن الزهري محمد بن مسلم أنه قال أخبرني سالم بن عبد الله ابن عمر بن الخطاب من الطبقة الثالثة أحد الفقهاء السبعة على بعض الأبواب عن عبد الله بن عمر أبوه رضي الله تعالى عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع ومسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته. هذا هو محل الشاهد. قال فسمعت هؤلاء من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تأكدت حفظتها
وأحسب النبي صلى الله عليه وسلم هذا في شك. قال والرجل في مال أبي راعي ومسؤول عن رعيته فكلكم راعي. هذا معناه شك في هذا، لكن آخر الكلام دل على دخول هذا أيضا، لأنه قال كلكم راعي، إذن والولد راعي في مال أبي وكلكم مسؤول عن رعيته، وهذا هو محل الشاهد. الشاهد وإيش؟ والخادم في مال سيده. في مال سيده هذا استفاد منه المصنف أن النبي صلى الله عليه وسلم نسب إلى مال إلى سيده، لكن نقول الجمع بين هذا وذاك، وقد سبق لنا ما يدل كتاب البيوع أظنه ترجم بابا لما يدل على أن العبد يملك، وقد أورد حديث ابن عمر هذا في ذلك الباب. إذن لا تنافي بينهما، أن المال أحيانا ينسب إلى سيده إذا كان مال سيده ولم يأذن له بالتجارة والملك المال، وإذا كان أذنه في ذلك ينسب إلى العبد أيضا. قال باب إذا ضرب العبد فليتني بالوجه، من الآداب للمولى أن يؤدب عبده حتى بالضرب يضربه، لكن يجتنب الوجه، وهذا عظيم لأن الوجه شريف، لأن أشرف ما للإنسان وجهه، فلا يضرب الوجه وإنما يضرب صحيح القفا وما إلى ذلك. وبالسنن المتفق على حدثني محمد بن عبيد الله، محمد بن عبيد الله بن ثابت المدني، قال حدثنا ابن وهب عبد الله بن وهب قال حدثني مالك بن أنس قال ابن وهب قال ابن وهب يعني، وأخبرني ابن فلان اسمه ابن فلان، هذا اسمه عبد الله بن زياد بن سليمان بن سمعان، هذا اسمه عبد الله بن زياد بن سليمان بن فلان، عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال هذا تحويل النسخي يوجد حاء. قال وحدثني عبد الله بن محمد مسد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا محمد بن همام ابن منبي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه. إذا قاتل معناه ضارب، إذا تضارب مع واحد يعني وقع بينهما مضاربة لا يضرب وجهه. لماذا؟ لأن الوجه شريف. وهذا هنا استدل بهذا، والحديث أيضا بلفظ الباب موجود في رواية أخرى إذا ضرب أحدكم عبده فليتقي الوجه، فاستدل به بالإشارة إلى ما في الرواية الأخرى. قال رحمه الله تعالى أخبرني ماذا؟ قال من قاتل فليتني بالوجه، فإن صورة وجه الإنسان على صورة وجه الرحمن يعني، وهكذا وجه الرحمن هذه اختلفوا فيها، والصحيح أنها ثابتة، وأول بأن صورة الرحمن معناه صورة الرحمن، صورة الرحمن له صورة اللائقة لله سبحانه وتعالى بصورة، ويأتين بصورة التي يعرفونه فيها. وصورة العبد صورة العبد غير هذا، وهذا بعضهم أوله بأن كناقة الله وبيت الله وما إلى ذلك، وبعضهم قال صورة يعني هنا يعني أول ذلك، وقالوا الرواية لا تصح، لكن الصحيح أن رواية سورة الرحمن فإنه على سورة الرحمن رواية صحيحة، ولا يلزم من ذلك محظور التشبيه، لأن صفة الخالق أو سورة الخالق غير سورة المخلوق. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا وخشيتك ما تعول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تعون به على مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا، واجعل وارثنا جاثرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك. Thank you.